بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، سيما إمام زماننا الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام حول السيدة نرجس عليه السلام وسيرته المباركة إلى الأدلة على إسلامها، وذكرنا عدة أدلة، ذكرنا أربعة أدلة: الدليل الأول عبادتها، والدليل الثاني الوضوح الذي هو عند الإمامية، والدليل الثالث طهارة أرحام أمهات الأئمة عليهم السلام، والدليل الرابع استحباب اختيار المرضعة المسلمة. الآن إن شاء الله نأخذ الدليل الخامس على أنها دخلت الإسلام وأنها أسلمت بعد أن كانت نصرانية، حسب رواية محمد بن بحر الشيباني التي ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة. هذا الدليل أنه السيدة الجليلة السيدة نرجس دفنت في بيت الإمام الهادي وبيت الإمام العسكري، ومن المعلوم ومن الأحكام الثابتة فقهياً أنه إذا كانت غير مسلمة لا يجوز دفنها في مقابر المسلمين، وهذا الحكم من المسلمات عند المسلمين. أما دفنها في هذا المكان الطاهر جوار مرقد الإمامين العسكريين فهذا أيضا مسلم تاريخيا، وقد ذكر صاحب كتاب أعيان الشيعة ذلك، قال: وكان طريق السرداب ودرجه من داخل حرم العسكريين عليهم السلام قريبا من قبر نرجس أم المهدي عليهما السلام. هنا يذكر أنه قبر السيدة نرجس كان مجاوران، السرداب مدخل السرداب وقبر السيدة نرجس كان مجاوران للإمامين العسكريين سلام الله عليهما. أما نقل كلمات الفقهاء في أنه لا يجوز دفن غير المسلم في مقابر المسلمين، فنذكر نماذج من ذلك من كلمات فقهاء الإمامية. قال الفاضل الآبي: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، إذا كان كافرين لا يدفن في مقابر المسلمين. وقال العلام الحلي: ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة، وهذا حكم خاص ذكره الفقهاء. أيضا من الشواهد على أن الإنسان إذا كان كافرا وغير مسلم لا يدفن في مقابر المسلمين ما قاله الشهيد الأول في كتابه الذكرى، يقول: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين كافر لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم، ولأنها إن كانت وقفا ففيه إخراج له عن شرطه، ولأنه أنسب بتعظيم المسلم. أيضا شاهد آخر قال: المحقق الكركي: لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم من الكفار على اختلاف أنواعهم، كما لا يجوز تغسيلهم وتكفينهم. والشاهد الأخير الذي نذكره على ذلك قال الآخوند الخراساني: ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، ولعل هذه قاعدة إجماعية لم يستثن منها إلا الذمية الحاملة من المسلم بوجه صحيح. إذن هذا الدليل انتهى، وهو أن الإنسان إذا لم يكن مسلمان لا يجوز دفنه في مقبرة المسلمين. وبما أن السيدة نرجس سلام الله عليها دفنت في مقبرة المسلمين فلا بد أن تكون قد دخلت في الإسلام. ننتقل إلى الدليل الآخر وهو الدليل السادس. الدليل السادس هذا الدليل يفترض أن السيدة نرجس كانت ولادتها في بيت السيدة حكيمة. ذكرنا في بحث أصل السيدة نرجس هناك ريان، الرأي المشهور أنها أتت من بلاد الروم من بيزنطة، وأنها بنت يشوع بن قيصر ملك الروم. لكن هناك رأي آخر ذكره بعض العلماء أنها ولدت في بيت السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه. فعلى هذا القول أنها ولدت في بيت السيدة حكيمة فتكون مسألة إسلامها واضحة، فكيف تكون قد ولدت في هذا البيت بيت أولاد الأئمة عليهم السلام وعاصرت السيدة حكيمة وتخلت بأخلاقها، كيف لا تكون مسلمة؟ هذا الدليل السادس. أيضا دليل آخر على أن السيدة الجليلة السيدة نرجيس كانت قد دخلت الإسلام وأنها اعتنقت الإسلام بعد أن كانت نصرانية، هذا الدليل يفترض أنها موجودة في ثلاث موجودة في بيت ثلاث من الأئمة، الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام. فمن البعيد جدا أن تكون السيدة نرجس عليه السلام غير متأثرة بالأئمة عليهم السلام وأخلاقهم وعبادتهم وتقواهم ووجودهم، وتكون غير مسلمة في بيت في هذا البيت الطاهر بيت الإمامين العسكريين سلام الله عليهما وبيت الإمام صاحب العصر والزمان. هذا على نحو الإيجاز هو الأدلة على إسلام السيدة نرجس سلام الله عليها. البحث الآخر والموضوع الآخر الذي يمكن أن يطرح في هذه الحلقات المباركة هو بحث تاريخ ولادتها عليه السلام، إنه متى ولدت السيدة نرجس عليه السلام. حقيقة لا توجد نصوص تاريخية تنص على تاريخ الولادة، إذ المصادر الإسلامية قد أغفلت ذلك، ولكن هناك استنتاجات ومحتملات من بعض العلماء والباحثين نستطيع أن نلخصها ضمن الأقوال التالية في سنة ولادته عليه السلام. أنا أذكر الآن إن شاء الله الأقوال، وبعد ذلك نأخذ قولا بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. القول الأول في تاريخ ولادتها أنها عليه السلام ولدت سنة 235 أو سنة 235 إلى سنة 237، هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فكانت ولادتها الشريفة سنة 233. القول الثالث يفترض أن ولادتها الشريفة كانت قبل سنة 240. أما القول الرابع فيفترض أن ولادتها كانت سنة 238 أو 239. أما القول الخامس فيفترض أن الولادة كانت 230 إلى 240 للهجرة الشريفة. هذا فقط ملخص الأقوال، إن شاء الله في الحلقة القادمة سنذكر شيئا من التفصيل عن هذه الأقوال الخمسة في ولادتها الشريفة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.